بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة الثالثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طهارة الماء المتوضئ به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى هنا عقد بابا سماه باب طهارة الماء المتوضأ به، يشير إلى أن الماء المتوضأ به وهو المنفصل عن الأعضاء يبقى ماء طهورا، يبقى ماء طهورا. وفيه رد على من يرى بأن الماء الذي يتطهر به يتنجس، وهذا ليس عليه دليل أبدا. وأتى بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل. وهذا يدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه كان يتفقد أصحابه فيعود مريضهم ويجيب دعوة العبد والخادم، دعوة الكبير والصغير، وكان يتفقدهم عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب عظيم، بغي للمسلم أن يتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا مريض لا أعقل، يعني من شدة المرض، شدة المرض. قال: فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه. فلو كان الماء المتوضأ به متنجسا أو يأخذ حكما آخر لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الماء المتوضأ به يبقى طهورا. فيجوز للإنسان أن يصافح إنسانا متوضئا، ويجوز للمتوضئ أن يصب ماء وضوئه على آخر مثلا، أو على باقي أعضائه مثلا، إن بقي شيء من أعضائه لم يصله الماء أن يأخذ مثلا ماء من يده أو ماء من بقايا لحيته فيضعه على رجله مثلا. كل هذا جائز بناء على هذه القاعدة، والله أعلم. نعم.
وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرم ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه والجلدة، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكامله لأحمد والبخاري.
أحسنت. هذا حديث المسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة القرشي الزهري، ولد رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد الهجرة بسنتين، وقدم به المدينة في ذي الحجة عام الفتح، وعام الفتح معروف أنه في سنة 8، وكان يلازم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان من أهل الفضل والدين، وكان مع ابن الزبير بمكة. فلما كان الحصار الأول أصابه حجر من حجارة المنجنيق وهو يصلي، لما كانت الأيام إبان الحرب بن الزبير مع الحجاج، أصابته حجر من جنيق ويصلي، فقام 5 أيام رضي الله عنه ثم مات رضي الله تعالى عنه. المقصود بهذا الحديث حينما أورده المصنف رحمه الله تعالى قال: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. الشاهد من الحديث: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو في معنى الحديث السابق، أن الماء المتوضأ به يبقى طهورا، يبقى ماء طهورا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون أو يتمسحون بما توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في درس سابق بأن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تتعدى إلى غيره، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بوضوء أحد من الصالحين، سواء كانوا الصحابة أو العلماء أو أهل الفضل وأهل الصلاح والتدين، لا يجوز أبدا. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يفعلوها مع بعضهم بعضا، فأفضل الأولياء في هذه الأمة أبو بكر الصديق، فما كان أحد يفعل معه هذا الفعل، فدل على أن هذه خاصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيجوز التبرك بذات النبي في حياته أو من فصل عن النبي في حياته عليه الصلاة والسلام، كشعره ووضوئه. والحديث أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تنخم نخامة، يعني ما تفل تفلة عليه الصلاة والسلام، إلا وقعت في كف رجل منهم، كل هذا طلبا للبركة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه لا يجوز أن نعديها إلى غيره، ولا ينبغي أن يقاس غيره عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة لم يفعلوها مع بعضهم بعضا كما ذكرت، مع علو قدرهم وسمو مرتبتهم، وأيضا هم أصدق الأولياء وأفضل الأولياء رضي الله تعالى عنهم ورضا. وهذه تسمى سد للذريعة، لأنه يخشى من الفتنة ومن الغلو الذي يدخل على الناس فيقعون في الأمر العظيم. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة.
نعم، حذيفة هذا أحد الصحابة المشهورين، هو حذيفة بن اليمان، واسم أبيه حسل أو حسل، وسمي اليمان لمحالفته اليمانية، وأسلم حذيفة وأبوه وأراد شهود بدر فصدهم المشركون، واستشهد أبوه في أحد، في قصة معلومة بأن الصحابة رضي الله عنهم ظنوه من المشركين فقتلوه، والقصة هذه معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه، فجعلها حذيفة لم يقبل الدية، وقبل أن يكون والده من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام مكانة والده. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه اشتهر بأنه كاتم السر أو صاحب السر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبره عن أسماء المنافقين وعن الفتن التي تكون في الناس، فكان هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدلنا على أو فيه جملة من الفوائد. أولا، اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فحذيفة رضي الله عنه اجتهد في أن الجنوب ينجس، واعتقد أن هذا هو الصواب، ولذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حال الجناب ولم يغتسل، حاد عنه، يعني ذهب عنه في طريق آخر، ثم اغتسل فجاء، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يعني عن حاله ولماذا، فقال إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة. الفائدة الثانية هي لفظة النجس. النجس أو النجس يستعمل في الأشياء الحسية وفي الأشياء المعنوية. في الأشياء المعنوية مثل قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، والصحيح أن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليس حسية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد إنما المشركون نجس. وأيضا تطلق على النجاسة الحسية، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعني نجس. على أحد التفسيرين قالوا بأن النجاسة هنا حسية، يعني نجاسة الخمر حسية، والقول الآخر هو الصواب بأن النجاسة معنوية كما سيمر إن شاء الله معنا. فالنجاسة الحسية تنقسم أيضا إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. العينية مثل نجاسة الكلب، مثل نجاسة البول والعذرة. والنجاسة الحكمية هي ما النجاسة التي تقع على شيء طاهر، وهذه تزال، وسيأتي تفصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في هذا بأن المسلم لا ينجس، فدل هذا على أن المسلم يبقى طاهرا ولو أجنب، فالجنابة لا ترفع أصل الطهارة التي عند المسلم، فهو طاهر أبدا، وإنما هي وصف عارض، وصف عارض، ولا يسمى الجنب نجس. فالجنب كما سيمر معنا بإذن الله تعالى يأكل ويشرب، وله أن يذهب إلى السوق، وله أن يجلس مع الناس، وله كذا، لكن الأفضل في حقه بل السنة أن يتوضأ إذا لم يستطع الاغتسال، أن يتوضأ تخفيفا للحدث. فإذا توضأ نام بعده، أو أراد الأكل يتوضأ، وأراد الجلوس مع الناس تخفيفا للحدث. صحيح أن المبادرة الاغتسال من الجنابة هو الأولى، لكن إذا لم يستطع الإنسان المبادرة جاز له أن يذهب وأن يأتي وأن يبيع ويشتري وأن يخالط الناس وهو جنب، لكن من السنة له أن يتوضأ تخفيفا للجنابة. وسيمر معنا بإذن الله تعالى مزيد يعني تفصيل في هذه المسألة في بابه بإذن الله تعالى. نعم.
طيب شيخ، علاقة الحديث بالباب؟
علاقة الحديث بالباب أن المسلم لا ينجس أبدا، وكل ما ينفصل عنه من الماء فهو طهور، كل ما ينفصل عنه من الماء فهو طهور، لأنه اغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. فهذه قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلم لا ينجس، وإذا كان المسلم أصله طاهر فما يصدر عنه من مثلا ما ينفصل عنه من الماء متوضأ به أو الماء الذي اغتسل به فيبقى على أصل الطهورية، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.